إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بوسيع رحمته فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض، فإن الله تبارك وتعالى جعل للمساجد في الأرض فضلا، وفضل الله تبارك وتعالى المسجد الحرام تفضيلا، وجعل الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد أجرا. يضاعف الله تبارك وتعالى إياه لمن فعل ذلك في بيته الحرام، وفضل الله رب العالمين مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضيلا، فجعل الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام، وفضل الله رب العالمين مسجد الأقصى وضاعف أجر الصلاة فيه إلى 500 صلاة سوى الحرمين، فضل الله رب العالمين بعض الأمكنة على بعض، وفضل المسجد الحرام، وجعل مجرد توجه الإرادة فيه إلى إلحاد بظلم أمرا عظيما وخطبا جسيما، فأنذر الله تبارك وتعالى من أراد فيه بإلحاد بظلم بعذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فضل الله رب العالمين بعض الأماكن على بعض، وبعض الأزمان على بعض، من أجل أن يتدارك المقصر في الزمان الطويل ما فاته من ذلك في الزمان القصير، فضلا من الله ونعمة، وهو رب العالمين وأرحم الراحمين. وفضل الله رب العالمين بعض الأزمنة على بعض، ففضل الله رب العالمين شهر رمضان، وفضل الله رب العالمين فيه ليلة على ما سواها من الليالي، فجعل قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من أصابها وأدركها ووفق للعمل الصالح فيها كانت له خيرا من ألف شهر. وفضل الله رب العالمين يوم الجمعة، وفضل الله رب العالمين العشر الأول من شهر ذي الحجة تكسر وتفتح، فضل الله رب العالمين العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأقسم الله رب العالمين بلياليها كما هو الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. ففضل الله رب العالمين العشر عموما وخصوصا. الفجر الذي أقسم الله رب العالمين به في قوله جلت قدرته والفجر، قيل إنه الفجر بإطلاق، وقيل هو فجر مخصوص، هو أول فجر في أول يوم من العشر، أو هو فجر آخر يوم منه. وعلى كل حال فإنه عند الإطلاق يكون العشر مفضلا أيضا بفجره الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، إذ إنه داخل في ذلك دخولا عموميا أوليا: والفجر وليال عشر. فأقسم الله تبارك وتعالى بليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة لفضلهن وعظيم قدرهن، ولأن الله جلت قدرته جعل في هذا الزمان من أمات العبادة ما لا يجتمع إلا فيه، ففيه صلاة وصيام وصدقة وحج، وفيه يخرج الناس في تلك الأوقات التي حددها لنا الشرع من أجل الإتيان بالنسك على وجهه الصحيح في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي يوم النحر. يوم التروية لأن الروايا كنا يحملن الماء من مكة سعيا إلى منى، أو لأن الناس كانوا يتروون فيه ترويا حيث ينزلون منى ضحا أو بعد شروق الشمس في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فيصلون الظهر والعصر قصرا من غير جمع، ويصلون المغرب ويصلون العشاء قصرا من غير جمع مع المغرب، وفي يوم التاسع وهو يوم عرفة يصلون الصبح ثم يرتفعون إلى عرفة. فهذا الزمان الجليل فضله الله رب العالمين تفضيلا، وجعله من تمام الأربعين التي واعدها موسى عليه السلام في أول الأربعين أو في آخرها على اختلاف بين أهل العلم. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العشر كما في الحديث الذي أخرجه البزار بإسناده عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، قيل: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا حالة لا تلحق سبقا ولا تدرك فضلا، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الأعمال تكون ممن عقر جواده وأهريق دمه، وهي بعينها التي استثناها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي يعلى الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى فضلا هي أيام العشر، قيل: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل الصالح في أيام العشر ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه وأن يلتفت إليه وأن لا يضيع، فإن من ضيعه فقد ضيع فرصة وفوت أجرا وباء بخسران، فاز بضده من عمل لله رب العالمين في هذه الأيام. وعند البخاري في صحيحه رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أي إلا جهاد رجل لكي يصح الرفع هاهنا على البدلية، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هو بعينه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم الناس أجرا وأفضلهم فضلا وأحسنهم عملا، وهو من عقر جواده وأهريق دمه، يعني في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما استفسار الأصحاب رضوان الله عليهم وسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فعلى معنيين: المعنى الأول أن الأصحاب رضوان الله عليهم رأوا أن الجهاد في سبيل الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة يفوت الحج غالبا، لأن المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يكون بعيدا عن المناسك وعن الإتيان بهذا النسك العظيم بمكة. فقال الأصحاب: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما استثنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستشكلوا فاستفسروا فاستفهموا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجهاد في العشر يفوت الحج غالبا، بعكس الجهاد في عشر سواه فإنه لا يفوت الحج غالبا. فلما كان الجهاد في العشر مفوتا لذلك الأمر الكبير وهو الإتيان بالنسك، قال الأصحاب: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا معنى. وأما المعنى الثاني فهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم يعلمون أن الجهاد لا يعدله شيء، وأن نفل الجهاد خير من كل نفل سواه، وأن فرض الجهاد خير من كل فرض سواه، فما كان من الجهاد نفلا فهو خير من كل نفل عداه، وما كان منه فرضا فهو خير من كل فرض عداه. فالأصحاب رضوان الله عليهم ظنوا أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا في غير العشر إنما يكون عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى، فالعمل الصالح دون الجهاد لا يلحق بالجهاد فيما سوى العشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في سوى العشر يلحق ثوابه ويتخطاه العمل الصالح في العشر، ولو لم يكن جهادا في سبيل الله، وهذا هو الأقرب من المعنيين. وذلك لأن العمل المفضول في الزمان الفاضل يزيد على العمل الفاضل في الزمان المفضول. العمل المفضول في الزمان الفاضل، فأن يأتي الإنسان بالعمل الصالح من تلاوة لقراءة في كتاب الله جل وعلا بآياته، ومن صيام لله رب العالمين إخباتا وخشوعا وتحسبا، وكذلك ما يتأتى من صلة الأرحام والبر بالأيتام والعطف على المحتاجين مع الصدقة وما يشمل ذلك من الإنفاق في سبيل الله مما يندرج تحت العمل الصالح، فكل ما أتى من ذلك فإنه يربو على ثواب الجهاد في غير العشر ما دامت تلك الأعمال الصالحات قد وقعت في العشر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن القاعدة أن العمل المفضول في الزمان الفاضل خير وأربى أجرا وأعظم ثوابا من العمل الفاضل في الزمان المفضول. العمل المفضول في الزمان الفاضل خير من العمل الفاضل في الزمان المفضول. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم. لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الحالة المستثناة لا تلحق ولا تدرك، بل هي سابقة أبدا. إلا عفير عفر وجهه في التراب، إلا من عقر جواده وأهريق دمه فخرج بنفسه على كفه يلقي بها في مهاوي الردى من أجل أن يحييها عند الله تبارك وتعالى، إذ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فذهب بها على كفه ومعه ماله، فعقر جواده وأخذ سلبه، ثم إنه فاضت روحه إلى الله رب العالمين عائدة في جوف قنديل أخضر معلقة هي بساق العرش، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحالة على هذا النحو سابقة غير مسبوقة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه، يعني فيما سوى العشر، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالحاصل إذن أن كل نفل في هذه الأيام العشر هو خير من كل نفل فيما سواه، وأن كل فرض في هذه الأيام العشر هو خير من كل فرض فيما سواه. وأما النفل فإنه لا يمكن أن يقاوم الفرض بحال أبدا، فالنفل فيها لا يلحق الفرض في غيرها، وإنما النفل فيها يزيد على النفل في غيرها، وكذلك الفرض فيها يزيد على الفرض في غيرها عطاء من ربك ومثوبة، وربك ذو الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لنا أتى باللفظ المجمل وعند الإطلاق لليوم تدخل الليلة فيه، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. فيقول بعض أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه، وزعم بعضهم أن الليالي التي هي ذي العشر الأواخر من شهر رمضان هي خير من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وذلك لأن في هذه العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر. وقال رحمه الله وقال آخرون بل ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. قالوا لأن عند الترمذي حديثا هو أن لياليهن أي العشر الأول كل ليلة منهن خير من ليلة القدر، وهذا حديث ضعيف لا يصح. فبقي إذن أن مجموع ما هنالك من عمل صالح في الأيام والليالي في العشر الأول هو خير مما يكون في عشر سواه ولو كانت العشر الأواخر من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن خير أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى هي هذه الأيام، يعني أيام العشر، وأن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح، أفضل الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر ويوم القر، وهو الغداة من يوم النحر، يعني هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم القر لأن الحجيج يقرون فيه بمنى فسمي بهذا الاسم يوم القر، وهو ليس من العشر كما هو معلوم، ولكن أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، وهو اليوم العاشر من هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فيه يوم التروية، وفيه يوم عرفة، وفيه يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضوان الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية يوم عرفة يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. فهذا الحديث قاض بأن الله جلت قدرته يتجلى برحمته في يوم عرفة فيعتق من النار جما غفيرا لا يحصي عدهم إلا الذي خلقهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم عرفة هذا اليوم الكبير الجليل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضوان الله عليه قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم عرفة يعني عن صيامه، فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين يعني يكفر من الذنوب ما يقبل التكفير في سنة مضت وسنة بقيت، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر سنتين. هذا اليوم العظيم الذي يصعد فيه الحجيج من منى إلى عرفات ثم يصلون هنالك مع الإمام بمسجد نمرة إن استطاعوا وإلا فحيث ما أراد الله، يصلون الظهر والعصر جمعا مع التقديم والقصر، وتقديمها هنا من أجل أن يتم أمر بتوسعة فيه زمانا على من أراد أن يكون لله خاشعا داعيا متبتلا منيبا. فمن أجل أن يتسع الوقت فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جمعا بعرفات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والظهر جمع تقديم، ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى الصخرات يتوجه إلى بيت الله رب العالمين الحرام، يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه زمانا طويلا إلى العشي إلى الغروب، ثم ينزل إلى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، في هذا الوقت في العشية حيث ينزل ربنا جلت قدرته نزولا يليق بذاته المقدسة، يبنو وإنه ليبنو حتى يباهي بهم الملائكة، يقول ماذا أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، أهم شعث غبر في مثل الأكفان، قد أتوني ضارعين خاشعين منيبين داعين، قد رفعوا الأكف إلي تضرعا تضرعا ومذلة وإخباتا، ما أراد هؤلاء، لما فارقوا الأوطان وغادروا الأهلين وعانوا ما عانوا من النصب والتعب، لما هم وقوف هاهنا يتوجهون إلى القبلة المباركة والكعبة المشرفة والمسجد الحرام عند الدعاء، وقد رفعوا الأكف إلى رب الأرض والسماء لكي يستنزلوا رحمات رب العالمين في هذا الوقت المبارك العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة. الملائكة كانوا قد استشكلوا عندما أخبرهم الله رب العالمين أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، من أين علموا أنه سيفسد فيها هذا الإنسان ويسفك الدماء؟ قال العلماء إنهم اطلعوا على ذلك في اللوح المحفوظ، وقال آخرون إنهم قاسوا على من كان قبل الإنس في الأرض، وكان الجن في الأرض مكلفين فعاثوا في الأرض فسادا، فأنزل الله رب العالمين الملائكة الأطهار فطردوهم إلى جزائر البحار، فقاس الملائكة المكرمون ذلك على ذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، سيخرج منهم الأنبياء والمرسلون، وسيخرج منهم الأولياء والصالحون، وسوف يعبدونني، ويكون منهم من يتبتل إلي ويخشع عند ذكر اسمي ويتقرب إلي بالقرابين كهؤلاء الحجيج الذين يباهي الله بهم الملائكة عشية عرفة. يقول ما أراد هؤلاء، يعني لم يريدوا إلا الخير ولم يخرجوا إلا لتحصيله، وهم الآن ماذا يريدون؟ وهم وقوف في صعيد عرفات يرفعون الأكف ضراعة إلى رب الأرض والسماوات من أجل أن يستنزلوا الرحمات، وأن يغفر الله رب العالمين الزلات، وأن يعفو عن تلك السيئات ويمحوها الله رب العالمين متى شاء كيف شاء أينما شاء، إنه على كل شيء قدير بما يوفق إليه من العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وهو من العشر كما هو معلوم. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي حالة فريدة غير مسبوقة، لا تدرك ولا تلحق ولا يشق لها غبار، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا من عقر جواده وأهريق دمه، إلا عفير عفر وجهه في التراب، إلا من عفر وجهه بالتراب. كلها ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم عرفة هو من هذه الأيام، ويوم النحر، يوم النحر واليوم العاشر من هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، أفضل الأيام عند الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أعمال الحج الكبرى، فيه رمي جمرة العقبة، فيه الحلق أو التقصير، فيه نحر الهدايا تقربا إلى الله العلي الكبير، فيه طواف الإفاضة، فيه أعمال الحج الكبرى تتأتى بعد الوقوف بعرفة، إذ هي ركن جليل جدا عرفة. هذه الحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم يقدم الحجيج الهدايا لله رب العالمين، يحلقون ويقصرون، يتحللون التحلل الأصغر، فيحل لهم يومئذ كل شيء إلا النساء، يأخذون من أبشارهم ويقلمون أظافرهم لكي تكون التضحية بذلك جميعه لله رب العالمين. وهو بعينه ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، عن أم سلمة رضوان الله عليها: أمنا أم المؤمنين، ترفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أهل هلال العشر أو العشرة الأيام الأولى، إذا أهل هلال العشر وكان لأحدكم ذبح يريد أن يذبحه فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. هذا الحديث قيل لسفيان كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح رحمة الله عليه، قيل لسفيان: إن بعضهم لا يرفعه. قال: ولكني أرفعه. فبعضهم وقفه على أم سلمة وليس بصواب، والصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أهل هلال الحجة، يعني إذا أهل هلال العشر الأوائل، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكان لأحدكم ذبح يريد أن يذبحه، وكان لأحدكم أضحية، وكان لأحدكم أضحية يريد أن يضحي بها لله رب العالمين، فليمسك عن شعره وبشره، فلا يقلم ظفرا ولا يأخذ شعرا، لا من إبط ولا من شارب ولا من رأس ولا عانة، لا بالموسى ولا بالنتف ولا بالحرق ولا بالنورة، وهي حجر كلسي يطفأ بالماء يجعل على الشعر فيزيله، ولا بشيء من ذلك جميعه. أما من عناه شيء من ذلك فاضطر إلى أن يأخذ من شعره كأن أصابه جرح في رأسه يراد منه أن يخاط جرحه، فإنه لا حرج حينئذ أن يؤخذ من شعره بقدر. وكذلك من سقط ظفره أو أصابه شيء اضطر معه إلى إزالة ذلك فلا حرج عليه. والنهي هاهنا كما ترى في ظاهره منصرف إلى التحريم. من كان له ذبح، من أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. عن عمرو بن مسلم، وهو عمر بن مسلم أيضا الليثي المذكور في ذلك الموضع من صحيح مسلم في الروايات جمعا، فذكر مرة أنه عمر بن مسلم ومرة أنه عمرو بن مسلم، والصواب أنهما واحد. أنه قال: كنا في الحمام في العشر الأول من شهر ذي الحجة قبيل عيد الأضحى أو قبيل الأضحى، فاطلع أناس هنالك، يعني أخذوا النورة ذلك المسحوق الذي يجعل على الشعر فيزيله، اطلع بعضهم يعني في الحمام، فقال قائل: إن سعيد بن المسيب يكره ذلك، يعني يكره ذلك لمن كان مضحيا. قال: فذهبت إلى سعيد بن المسيب رحمه الله فذكرت له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وغفل الناس عنه، وهي كلمة فارقة. فإذا كان الناس في ذلك الزمان المتقدم، وسعيد بن المسيب خير التابعين وأفضلهم علما، كما أن أويسا هو أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، هو أفضل التابعين حالا، فلا تعارض ولا تعارض إذا ما رأيت بعض أهل العلم يذكر أن أفضل التابعين أويس، وأحيانا يذكر غيرهم أن أفضل التابعين سعيد، لا حرج، هذا أفضلهم علما وهذا أفضلهم حالا. إذا كان الناس على زمان ابن المسيب رحمة الله عليه قد غفلوا عن بعض السنن، والعهد قريب، إذ إنه من أكابر التابعين، وهو أيضا صهر أبي هريرة، كانت بنت أبي هريرة تحته، فهو قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما ذهب إليه هذا فقال له: إن الناس يقولون، قال: يا ابن أخي، هذا حديث قد غفل عنه وغفل الناس عنه ونسي، والعهد قريب، فكيف بنا نحن؟ ولذلك عندما يذاع ويبث هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عليه الرحمة بين المسلمين يستنكر بعضهم، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. وأما الحكمة، هذا هو الحكم، فإن أهل العلم قالوا: إن النهي هاهنا على أصله، فلا يصرف عن أصله إلا بدليل ولا دليل، والنهي للتحريم كما هو معلوم في أصله. وإذن لا يأخذن من ظفره ولا من شعره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي ولو ضحى في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإنه يظل ممسكا عن شعره وظفره حتى يضحي لله رب العالمين. هذا على التحريم كما ترى. وبعضهم قال: إن ذلك على سبيل الكراهة، وأما من فعل ذلك فلا فدية عليه لعدم ورود الدليل بالفدية عمن صنع شيئا من ذلك. إذن هذا على سبيل التحريم في ظاهر الأمر عند جمهور أهل العلم، والأمر على ظاهره. ثم ما الحكمة في ذلك؟ يقول أهل العلم، وذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما كان له ذبح يقدمه أضحية لله رب العالمين، فقد ناسب ذلك أن يمسك عن شعره وظفره حتى يزيل ذلك مع ذبح أضحيته لله رب العالمين، فيكون قد أتى بتمام التضحية. فهذا قول. وقال آخرون: ليكون العتق من النار على حسب تمام الأعضاء، فيظل كذلك ومعه الأعضاء بتمامها حتى يعتق من النار. وهذا الوجه من وجوه الحكمة ليس هنالك. وبعضهم قال: إنه لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك، إذ إن المحرم غير المفرد يقدم لله رب العالمين ما يقدم ذبحا لله رب العالمين، وكذلك من يسوق الهدي لله رب العالمين. فلما كان مشاركا للمحرم في نوع من أنواع النسك وهو الإمساك بالإحرام عن الظفر والشعر، فإنه ناسب أن يشاركه في ذلك. لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك وهو الذبح لله رب العالمين أضحية وهديا، لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك ناسب أن يكون مشاركا للمحرم في هذا الأمر وهو الإمساك عن الشعر والظفر كما هو شأن المحرم فيما لا يخفى. فهذا وجه. وقال آخرون إنه تشمله أحكام المحرم، كما أن المحرم لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فكذلك من أراد أن يضحي لله رب العالمين. وليس بذلك هذا الوجه أيضا، لأنه لا يشارك المحرم في كثير من الأمور. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال الحج، ولكن من لم يكن مريبا للتضحية وأهل عليه هلال الحجة ثم أراد فأخذ قبل إرادته شيئا من شعره وظفره فلا شيء عليه. الظاهر النص من كان له ذبح أو من أراد أن يضحي، فإذا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، وهو لم يرد إلا بعد أن أهل هلال الحجة، فدخل عليه هلال الحجة أو الحجة على الكسر والفتح على سواء، كلتاهما فصيحتان جليلتان. فإذا أهل هلال الحجة عليه وهو غير مريد أضحية، فإنه إذا ما أخذ من ظفره ومن شعره فلا شيء عليه، وأما متى أراد فينبغي عليه الإمساك عن ذلك كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشمل هذا المضحي والمضحى عنه، أم يشمل ذلك المضحي وحده؟ هذا الإمساك عن الشعر والظفر يشمل المضحي والمضحى عنه أم يشمل المضحي وحده؟ الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم وخالف بعضهم أن ذلك الإمساك عن الشعر والظفر إنما يشمل المضحي وحده، وأما الذين يشتركون في أضحية يجوز الاشتراك في مثلها، لأن الواحدة من الغنم تجزئ عن الواحد فقط، الواحدة من الغنم من الضأن والمعز تجزئ عن واحد فقط لا أكثر، وكذلك سبع البعير سبع البدنة وسبع البقرة، كل ذلك ما كان منه أسباعا يجزئ عن واحد فقط ملكا. وأما الاشتراك في الأجر فيشمل جما غفيرا وعددا كثيرا لا يحصيه إلا الله، لأن الاشتراك في الأضحية على لونين: الأول الاشتراك في الأضحية من حيث الملك، وذلك إنما يكون في واحدة من غنمة تقدم لله رب العالمين أو من المعز تقدم لله رب العالمين ملكا، فلا يجوز التشريك في هذه بحال من الأحوال، أو التشريك يكون في البدنة في البعير أو في البقرة إلى سبعة ملكا. وأما من حيث الاشتراك في المثوبة فالمرء يشرك معه في الثواب ثواب الأضحية من أراد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وآل بيته كبشين، يأتي بكبشين أملحين أقرنين أحيانا موجوئين وأحيانا غير خصيين غير موجوئين. فأما الموجوء وأما الخصي فإنه يكون أطيب لحما، وأما الكامل الخلقة فهو بكمال خلقته محبوب أيضا عند التقديم قربانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بأحدهما عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدخل في ذلك آل محمد، من كان حيا منهم ومن كان ميتا، كل ذلك من عظيم فضل الله رب العالمين. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يضحى عنه من آله بألا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فهذا دليل كما ترى لمن قال إن المضحي وحده هو الذي يلزم بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر، وخالف في ذلك آخر. والمشاركة في الثواب أيضا إلى جمع غفير لا يحصى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالمشاركة في الثواب باب مفتوح لا يغلق ولا يرد، وإنما هو مفتوح على مصراعيه للمشاركة في الثواب. وأما المشاركة في الملك فإنه لا يكون إلا على هذا النحو، الواحدة من تلك الأغنام من الضأن أو من المعز لا تجزئ إلا عن واحد ملكا، ويشرك في الثواب من آل بيته وغير ذلك من أراد، أو السبع من البقرة أو السبع من البدنة لا يكون من حيث الملك مجزئا إلا عن واحد. وأما من حيث الثواب فالباب مفتوح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كان له ذبح وأراد أن يذبحه، يعني من كان عنده حيوان له شروط الأضحية التي ينبغي أن تتوفر فيه، ويكون الحيوان خاليا من العيوب التي إذا ما وجد واحد منها فيما يقدم أضحية لا تكون الأضحية مجزئة حينئذ، بل لا تكون أضحية بحال، إذا ما أراد أن يذبحه فعليه أن يمسك من شعره ولا يأخذ شيئا من أظفاره، كما نهى عن الأخذ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا له من مظهر جليل تتوحد فيه الأمة بين من كان شاهدا للحج في الموسم من عامه ومن لم يقيض له الله رب العالمين أن يشهده، فإن الله رب العالمين جعل هذا الأمر بالاستطراق في الأمة على هذا النحو الجليل، على هذا النحو الذي لا يعرف إلا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يقدم الهدي هنالك ممسك عن شعره وظفره آخذا بما ينبغي على المحرم أن يأخذ به، ومن كانت له أضحية يذبحها في وقتها الذي ينبغي أن تذبح فيه، وذلك بعد صلاة العيد. أما إذا ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وأما هنالك فإنهم في يوم العيد أيضا في اليوم العاشر يقدمون القرابين لله رب العالمين، وإنما سمي بأجل شيء فيه، وإنما سمي بيوم النحر لأن الحجيج أنحرون، والأناس الآخرون في الأمصار ومن أهل الآفاق يذبحون، هؤلاء يقدمون هديا لله رب العالمين، وهؤلاء يقدمون الأضاحي لله رب العالمين، وكل يريق الدم لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا له من مظهر تأتلف فيه الأمة، الأمة التي ينبغي أن تأتلف حتى تصير على قلب رجل واحد، لكي يعزها الله رب العالمين بإئتلافها، ولكي يخرجها الله رب العالمين من الذل والمذلة بسبب اختلافها. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا جميعا هذا العام وكل عام على صعيد عرفات، هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير، إذا قال للأمر الذي يريده كن فإنه يكون. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعرب يسمون الشيء بنظيره أحيانا وبمجاوره أحيانا، ويأخذون بالتغليب عند الإطلاق أحيانا، فيسمون التسع الأول من شهر ذي الحجة عشرة، ولا حرج، فهذه إطلاقاتها. وعند الإطلاق ينبغي أن يحترز حتى لا يدخل فيما أطلق ما ليس منه، وإنما هو مقيد بسوى الدليل، يعني بالدليل الظاهر في الإطلاق. ومن العمل الصالح بلا خلاف الصيام، بل هو من أجل الأعمال ومن أعظمها أجرا عند الله رب العالمين، حتى إن الله جلت قدرته جعل من صام في سبيله جلت قدرته يوما، جعل هذا الوجه وجه الصائم بعيدا عن النار 70 خريفا، فجعل بينه وبين النار خندقا، وهذا الخندق 70 خريفا، أي يسير فيه السائر 70 عاما، أو خندقا كما بين الأرض والسماء، دلني على عمل يدخلني الجنة، إذ فاتني ما فاتني من الشهادة في سبيل الله رب العالمين، كما طلب أبو أمامة رضوان الله عليه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ وجه سرية فسلموا وغنموا، وكانوا قد طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالشهادة مرة ومرة ومرة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. والقاعدة عند العلماء رحمة الله عليهم عندما ظاهره الاختلاف من النصوص، أي يبدو عدم التوافق بين النصين ظاهرا لا حقيقة، وهذا الاختلاف بين الحديثين يزول عند الناظرين من أهل العلم الأثبات، حيث يجدون ما يمكن التوفيق به، أو ينظرون فيما يسمى بالنسخ، فإذا بأحد النصين قد سبق صاحبه، وحينئذ يأتي المسبوق هكذا منسوخا، وأما يأتي المسبوق ناسخا لما سبق، أو يحاولون على قدر ما يستطيعون بمزيد التأمل في النص أن يزيلوا الخلاف، إذ لا تعارض هنالك يستوجب الترجيح بحال، أو يتوقفون حينئذ. وهذا هو ما يعمله العلماء عليهم الرحمة عندما ظاهره الاختلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد وفي السنن أن حفصة رضوان الله عليها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع 3 قط، أو قالت 3 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم قط: صوم عاشوراء وصوم العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، وصوم 2 والخميس. وهذا الحديث قد اختلف على من رواه، وأيضا أخرج أبو داود والنسائي، وهو أيضا عند أحمد وعند البيهقي في السنن، جميعهم عن هنيدة بن خالد قيل له صحبة، وكان ربيب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عن هنيدة بن خالد عن امرأته أنها سمعت أم المؤمنين، هي أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليه، قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم عاشوراء والعشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي رواية هنيدة عن امرأته عن أم سلمة رضوان الله عليها تفصيل بتحديد: وتسع ذي الحجة، هكذا وتسع ذي الحجة. عند حفصة أتت بالتغليب فقالت والعشر، عشر ذي الحجة، تعني قالت
يصوم العشر عشر ذي الحجة، وإن اختلف على من روى هذا الحديث. وأما حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن أم سلمة عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد وعند البيهقي جميعهم عن هنيدة رضي الله عنه ما دامت له صحبة، ونسأل الله أن يرضى عنه وإن لم تكن له صحبة، وعن الصحابة أجمعين عن أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة، يصوم تسعة ذي الحجة، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين في الشهر والخميس، والخميس الذي يليه، وفي رواية أول اثنين من الشهر وخميسين، يعني والخميس الذي يلي الاثنين والخميس الذي يليه، وهذا حديث صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضوان الله عليها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما العشر قط، وفي رواية يصوم من العشر قط. هذا حديث صحيح، بل صحيح صحيح، إذ هو في صحيح مسلم عليه الرحمة. ما العمل؟ قد جاءنا الآن حديثان يتعارضان ظاهرا، في أحدهما أنه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشر، وفي رواية يصوم من العشر قط. ما رأيت هكذا، ما رأيت وهي رؤية العلم لا رؤية البصر. أولا، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فهذا علمها رضوان الله عليها. ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، ومعلوم أيضا أن من كان عنده مزيد علم هو مقدم على من لا علم عنده، يعني في الموضع المذكور. وحفصة قد أخبرت، وهذا وجه من وجوه الجمع ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه، حفصة أخبرت رضوان الله عليها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة أخبرت رضوان الله عليها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة ذي الحجة، وعائشة نفت. فالمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده، يعني في المسألة المذكورة. إذن فالمصير إلى هذا الأمر. وأما إذاعة حديث عائشة رضوان الله عليها في الأمة على أنه لا معارض له يجمع بينه وبين معارضه، فهو سد لباب من أبواب الخير أمام المسلمين المساكين من أمثالنا، وهو لا يجوز. وإنما مسالك أهل العلم في الجمع، وهذه مسالكهم. لذلك قال النووي الإمام رحمة الله عليه في شرحه على مسلم عند ذكر حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أو يصوم من العشر قط، عند شرحه لهذا الحديث بروايتيه قال: ولا يكره بل يستحب جدا أن تصام هذه الأيام، فإن الصوم من أفضل الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فالصيام في هذه الأيام مطلوب جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل في حديث حفصة، وإن اختلف على راويه، وأيضا كما في حديث لم يختلف على راويه بل هو صحيح وله طرق. وهذا الحديث مروي في هذه الدواوين التي ذكرت من دواوين السنة عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد وعند البيهقي، كلهم بإسناد صحيح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يضع هذه الثلاث، كان لا يضع صوم يوم عاشوراء ولا صيام التسع، التسع الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين الأول من كل شهر والخميس، والخميس الذي يلي الخميس، قال والخميس الذي يليه، وفي رواية وخميسين. وإذن فهذا التعارض الظاهر كما ترى يمكن أن يزول مباشرة إذا ما نظر أهل العلم في الحديثين المتعارضين. من كان عنده مزيد علم فهو مقدم على من لا علم عنده، وقد أخبرت كل بعلمها رضوان الله على أمهات المؤمنين جمع جمعاوات رضوان الله عليهم، فأي شيء هنالك؟ إنما أخبرت أنها لم تره كذلك، فيحتمل أنه لم يصومهن لمرض أو لسفر أو لجهاد أو لعارض عرض مما يعرض للناس في الأرض، وأخبرت غيرها عما علمت. فهذا الذي أخبر عنده مزيد علم فهو مقدم، فلا حرج حينئذ. وشيء آخر، يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، إنما أخبرت عائشة رضوان الله عليها أنه لم يكن يتمهن صوما، فلم أره صائما العشر قط. هذا الجمع يستقيم مع هذه الرواية، ولكن ما العمل مع الرواية الأخرى؟ لم يكن يصوم من العشر. إذن كان يفطر بعض العشر على هذه الرواية ويصوم بعضه، لو أردت الجمع لا يستقيم. وإذن فإن الحديثين إذا ما تعارضا فالجمع بينهما أولى، وهذه أخبرت بعلمها وهذه أخبرت بعلمها، وحينئذ لا بد أن يصار إلى من عنده مزيد علم. وأما حمل الناس على الإفطار، من لم يرد أن يصوم فشأنه، ولكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه من المسلمين، فإن من صام إنما يصوم بعلم وعلى علم ومعه الدليل. وأما من أراد أن يفطر فشأنه، وأما من أراد أن يفطر الناس فأي دليل لديه؟ إن قال حديث عائشة نقول وما تصنع في حديث أم سلمة وفي حديث حفصة أيضا، وحديث أم سلمة صحيح صحيح، ما تفعل فيه؟ إذن العمل هو الأخذ بمسالك أهل العلم، وهو الجمع بين النصين، والجمع كما ترى يسير يسير. إذن علينا عباد الله أن نجتهد في العمل الصالح، وأن نكف شرور أنفسنا عن أنفسنا حتى لا نظلمها، وعن الناس وعن المسلمين، وأن نحاول جاهدين أن نترفق وأن نأخذ بالحلم والأناة. فأخيرا، إذا كان الأمر قد وصل إلى الحد الذي يقال فيه هنالك أخطاء ونرفض الحزبية، فأي شيء يراد بعد هذا؟ هنالك أخطاء تصحح ونرفض الحزبية إذ هي من عمل الجاهلية، هكذا بوضوح، فماذا يراد أكثر من هذا؟ لن يراد أكثر من هذا إلا عندما يراد التعنت، وإنما فلننظر وسنرى خيرا إن شاء الله رب العالمين بالبعد عن الحزبية ظاهرا وباطنا، والاستقامة على الجادة والعودة إلى الأصل، وأقوام لم يخرجوا عنه أصلا. فإذا لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا تكن عونا للشيطان على أخيه، تمهل تريث تروه، انظر إلى الأمور بتؤدة، اجعل حظ النفس تحت القدم، انظر إلى الأمام، واسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين. في هذه الأيام العظيمة ينبغي أن نخرج من حظ أنفسنا، وأن نسأل الله ألا يذيقنا طعمها أبدا، وأن يعيدنا إلى صراطه المستقيم، وأن يرد المسلمين جميعا إلى سبيل الله رب العالمين. وأولو الفضل من أهل العلم الذين يدلون الناس على الخير ويحرصون عليه، حتى إن أخطأ الواحد مرة فلا بد من أن تقال العثرة، لأنه لم يعلم شيء من ذلك عنه قبله، فلا بد من أن تلتمس المغفرة وأن تقال العثرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا، من كان مؤمنا، من كان مسلما، من كان موحدا، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذا أمر، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وهل هيئة هي أعلى من هيئة العلم؟ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ونسأل الله رب العالمين أن يخرجنا من التعنت والعنت، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح، وإلى العلم النافع في هذه الأيام العشر، وأن يتقبل منا ذلك برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا في هذه العشر ممن يعتقهم الله رب العالمين من النار، وأن يكتب لنا في هذه الأيام البراءة من النار، وأن يعصمنا جميعا من الزلل والخطأ المفضي إلى النار. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحصن فروج المسلمين. اللهم حصن فروج المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين، واحفظ الحديد جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحديد جميعهم يا رب العالمين بقدرتك، بحولك وطولك، برحمتك وكرمك، وردهم إلى أوطانهم سالمين مغفورا لهم يا أكرم الأكرمين، وألحقنا بهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بوسيع رحمته فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأوقات على بعض، فإن الله تبارك وتعالى جعل للمساجد في الأرض فضلا، وفضل الله تبارك وتعالى المسجد الحرام تفضيلا، وجعل الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد أجرا، يضاعف الله تبارك وتعالى إياه لمن فعل ذلك في بيته الحرام. وفضل الله رب العالمين مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفضيلا، فجعل الصلاة فيه 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام، وفضل الله رب العالمين المسجد الأقصى وضاعف أجر الصلاة فيه إلى 500 صلاة سوى الحرمين. فضل الله رب العالمين بعض الأمكنة على بعض، وفضل المسجد الحرام وجعل مجرد توجه الإرادة فيه إلى إلحاد بظلم أمرا عظيما وخطبا جسيما. فأنذر الله تبارك وتعالى من أراد فيه بإلحاد بظلم بعذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فضل الله رب العالمين بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمان على بعض، من أجل أن يتدارك المقصر في الزمان الطويل ما فاته من ذلك في الزمان القصير، فضلا من الله ونعمة، وهو رب العالمين وأرحم الراحمين. وفضل الله رب العالمين بعض الأزمنة على بعض، ففضل الله رب العالمين شهر رمضان، وفضل الله رب العالمين فيه ليلة على ما سواها من الليالي، فجعل قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من أصابها وأدركها ووفق للعمل الصالح فيها كانت له خيرا من 1000 شهر. وفضل الله رب العالمين يوم الجمعة، وفضل الله رب العالمين 10 الأول من شهر ذي الحجة تكسر وتفتح. فضل الله رب العالمين 10 الأول من شهر ذي الحجة، وأقسم الله رب العالمين بلياليها كما هو الصحيح عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. ففضل الله رب العالمين 10 عموما وخصوصا. الفجر الذي أقسم الله رب العالمين به في قوله جلت قدرته والفجر، قيل إنه الفجر بإطلاق، وقيل هو فجر مخصوص، هو أول فجر في أول يوم من 10، أو هو فجر آخر يوم منه. وعلى كل حال فإنه عند الإطلاق يكون 10 مفضلا أيضا بفجره الذي أقسم الله تبارك وتعالى به، إذ إنه داخل في ذلك دخولا عموميا أوليا، والفجر وليال 10. فأقسم الله تبارك وتعالى بليالي 10 الأول من شهر ذي الحجة لفضلهن وعظيم قدرهن، ولأن الله جلت قدرته جعل في هذا الزمان من أمات العبادة ما لا يجتمع إلا فيه، ففيه صلاة وصيام وصدقة وحج، وفيه يخرج الناس في تلك الأوقات التي حددها لنا الشرع من أجل الإتيان بالنسك على وجهه الصحيح في يوم التروية وفي يوم عرفة وفي يوم النحر. يوم التروية لأن الروايا كنا يحملن الماء من مكة سعيا إلى منى، أو لأن الناس كانوا يتروون فيه ترويا حيث ينزلون منى ضحا أو بعد شروق الشمس في اليوم 8 من شهر ذي الحجة، فيصلون الظهر والعصر قصرا من غير جمع، ويصلون المغرب ويصلون العشاء قصرا من غير جمع مع المغرب، وفي يوم التاسع وهو يوم عرفة يصلون الصبح ثم يرتفعون إلى عرفة. فهذا الزمان الجليل فضله الله رب العالمين تفضيلا، وجعله من تمام الأربعين التي وعدها موسى عليه السلام في أول الأربعين أو في آخرها على اختلاف بين أهل العلم. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العشر كما في الحديث الذي أخرجه البزار بإسناده عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشرة الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا مثلهن جهادا في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا حالة لا تلحق سبقا ولا تدرك فضلا. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن خير الأعمال تكون ممن عقر جواده وأهريق دمه، وهي بعينها التي استثناها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي يعلى الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى فضلا هي أيام العشر. قيل: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمل الصالح في أيام العشر ومن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه وأن يلتفت إليه وأن لا يضيع، فإن من ضيعه فقد ضيع فرصة وفوت أجرا وباء بخسران، فاز بضده من عمل لله رب العالمين في هذه الأيام. وعند البخاري في صحيحه رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أي إلا جهاد رجل لكي يصح الرفع هاهنا على البدلية، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هو بعينه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم الناس أجرا وأفضلهم فضلا وأحسنهم عملا، وهو من عقر جواده وأهريق دمه، يعني في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما استفسار الأصحاب رضوان الله عليهم وسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فعلى معنيين: المعنى الأول أن الأصحاب رضوان الله عليهم رأوا أن الجهاد في سبيل الله في العشر الأول من شهر ذي الحجة يفوت الحج غالبا، لأن المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى يكون بعيدا عن المناسك وعن الإتيان بهذا النسك العظيم بمكة. فقال الأصحاب: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا ما استثنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستشكلوا فاستفسروا فاستفهموا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجهاد في العشر يفوت الحج غالبا، بعكس الجهاد في عشر سواه فإنه لا يفوت الحج غالبا. فلما كان الجهاد في العشر مفوتا لذلك الأمر الكبير وهو الإتيان بالنسك، قال الأصحاب: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا معنى. وأما المعنى الثاني فهو أن الأصحاب رضوان الله عليهم يعلمون أن الجهاد لا يعدله شيء، وأن نفل الجهاد خير من كل نفل سواه، وأن فرض الجهاد خير من كل فرض سواه. فما كان من الجهاد نفلا فهو خير من كل نفل عداه، وما كان منه فرضا فهو خير من كل فرض عداه. فالأصحاب رضوان الله عليهم ظنوا أن الجهاد في سبيل الله جل وعلا في غير العشر إنما يكون عظيم الأجر عند الله تبارك وتعالى، فالعمل الصالح دون الجهاد لا يلحق بالجهاد فيما سوى العشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في سوى العشر يلحق ثوابه ويتخطاه العمل الصالح في العشر ولو لم يكن جهادا في سبيل الله، وهذا هو الأقرب من المعنيين. وذلك لأن العمل المفضول في الزمان الفاضل يزيد على العمل الفاضل في الزمان المفضول. العمل المفضول في الزمان الفاضل كأن يأتي الإنسان بالعمل الصالح من تلاوة لقراءة في كتاب الله جل وعلا بآياته، ومن صيام لله رب العالمين إخباتا وخشوعا وتحسبا، وكذلك ما يتأتى من صلة الأرحام والبر بالأيتام والعطف على المحتاجين مع الصدقة وما يشمل ذلك من الإنفاق في سبيل الله مما يندرج تحت العمل الصالح. فكل ما أتى من ذلك فإنه يربو على ثواب الجهاد في غير العشر ما دامت تلك الأعمال الصالحات قد وقعت في العشر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن القاعدة أن العمل المفضول في الزمان الفاضل خير وأربى أجرا وأعظم ثوابا من العمل الفاضل في الزمان المفضول. العمل المفضول في الزمان الفاضل خير من العمل الفاضل في الزمان المفضول. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الحالة المستثناة لا تلحق ولا تدرك، بل هي سابقة أبدا. إلا عفير عفر وجهه في التراب، إلا من عقر جواده وأهريق دمه فخرج بنفسه على كفه يلقي بها في مهاوي الردى من أجل أن يحييها عند الله تبارك وتعالى، إذ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. فذهب بها على كفه ومعه ماله، فعقر جواده وأخذ سلبه، ثم إنه فاضت روحه إلى الله رب العالمين عائدة في جوف قنديل أخضر معلقة هي بساق العرش، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحالة على هذا النحو سابقة غير مسبوقة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه، يعني فيما سوى العشر، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالحاصل إذن أن كل نفل في هذه الأيام العشر هو خير من كل نفل فيما سواه، وأن كل فرض في هذه الأيام العشر هو خير من كل فرض فيما سواه. وأما النفل فإنه لا يمكن أن يقاوم الفرض بحال أبدا، فالنفل فيها لا يلحق الفرض في غيرها، وإنما النفل فيها يزيد على النفل في غيرها، وكذلك الفرض فيها يزيد على الفرض في غيرها عطاء من ربك ومثوبة، وربك ذو الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لنا أتى باللفظ المجمل وعند الإطلاق لليوم تدخل الليلة فيه، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. فيقول بعض أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه، وزعم بعضهم أن الليالي التي هي ذي العشر الأواخر من شهر رمضان هي خير من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وذلك لأن في هذه العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر. وقال رحمه الله وقال آخرون: بل ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. قالوا: لأن عند الترمذي حديثا هو أن لياليهن أي العشر الأول كل ليلة منهن خير من ليلة القدر، وهذا حديث ضعيف لا يصح. فبقي إذن أن مجموع ما هنالك من عمل صالح في الأيام والليالي في العشر الأول هو خير مما يكون في عشر سواه ولو كانت العشر الأواخر من شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن خير أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى هي هذه الأيام، يعني أيام العشر، وأن أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، وهو حديث صحيح: أفضل الأيام عند الله جل وعلا يوم النحر ويوم القر، وهو الغداة من يوم النحر، يعني هو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم القر لأن الحجيج يقرون فيه بمنى فسمي بهذا الاسم يوم القر، وهو ليس من العشر كما هو معلوم، ولكن أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر، وهو اليوم العاشر من هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فيه يوم التروية، وفيه يوم عرفة، وفيه يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضوان الله عليها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية يوم عرفة يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء. فهذا الحديث قاض بأن الله جلت قدرته يتجلى برحمته في يوم عرفة فيعتق من النار جما غفيرا لا يحصي عدهم إلا الذي خلقهم، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوم عرفة، هذا اليوم الكبير الجليل الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، كما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة رضوان الله عليه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يوم عرفة، يعني عن صيامه، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. يكفر سنتين، يعني يكفر من الذنوب ما يقبل التكفير في سنة مضت وسنة بقيت، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر سنتين. هذا اليوم العظيم الذي يصعد فيه الحديد من منى إلى عرفات، ثم يصلون هنالك مع الإمام بمسجد نمرة إن استطاعوا، وإلا فحيثما أراد الله. يصلون الظهر والعصر جمعا مع التقديم والقصر، والتقديم ها هنا من أجل أن يتم أمر بتوسعة فيه زمانا على من أراد أن يكون لله خاشعا داعيا متبتلا منيبا. فمن أجل أن يتسع الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى جمعا بعرفات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر والظهر جمع تقديم، ثم مضى صلى الله عليه وسلم إلى الصخرات يتوجه إلى بيت الله رب العالمين الحرام، يرفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه زمانا طويلا إلى العشي إلى الغروب، ثم ينزل إلى المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. في هذا الوقت في العشية، حيث ينزل ربنا جلت قدرته نزولا يليق بذاته المقدسة، يدنو وإنه ليدنو حتى يباهي بهم الملائكة، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما أراد هؤلاء؟ أهم شعث غبر في مثل الأكفان؟ قد أتوني ضارعين خاشعين منيبين داعين، قد رفعوا الأكف إلي تضرعا تضرعا ومذلة وإخباتا. ما أراد هؤلاء؟ لما فارقوا الأوطان وغادروا الأهلين وعانوا ما عانوا من النصب والتعب، لما هم وقوف هاهنا يتوجهون إلى القبلة المباركة والكعبة المشرفة والمسجد الحرام عند الدعاء، وقد رفعوا الأكف إلى رب الأرض والسماء لكي يستنزلوا رحمات رب العالمين في هذا الوقت المبارك العظيم؟ يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة. الملائكة كانوا قد استشكلوا عندما أخبرهم الله رب العالمين أنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ من أين علموا أنه سيفسد فيها هذا الإنسان ويسفك الدماء؟ قال العلماء: إنهم اطلعوا على ذلك في اللوح المحفوظ، وقال آخرون إنهم قاسوا على من كان قبل الإنس في الأرض، وكان الجن في الأرض مكلفين فعاثوا في الأرض فسادا، فأنزل الله رب العالمين الملائكة الأطهار فطردوهم إلى جزائر البحار، فقاس الملائكة المكرمون ذلك على ذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. سيخرج منهم الأنبياء والمرسلون، وسيخرج منهم الأولياء والصالحون، وسوف يعبدونني، ويكون منهم من يتبتل إلي ويخشع عند ذكر اسمي ويتقرب إلي بالقرابين، كهؤلاء الحجيج الذين يباهي الله بهم الملائكة عشية عرفة، يقول ما أراد هؤلاء، يعني لم يريدوا إلا الخير ولم يخرجوا إلا لتحصيله، وهم الآن ماذا يريدون؟ وهم وقوف في صعيد عرفات يرفعون الأكف ضراعة إلى رب الأرض والسماوات من أجل أن يستنزلوا الرحمات، وأن يغفر الله رب العالمين الزلات، وأن يعفو عن تلك السيئات ويمحوها الله رب العالمين متى شاء كيف شاء أينما شاء، إنه على كل شيء قدير بما يوفق إليه من العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وهو من العشر كما هو معلوم، فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهي حالة فريدة غير مسبوقة، لا تدرك ولا تلحق ولا يشق لها غبار، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا من عقر جواده وأهريق دمه، إلا عفير عفر وجهه في التراب، إلا من عفر وجهه بالتراب، كلها ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيوم عرفة هو من هذه الأيام، ويوم النحر، يوم النحر واليوم العاشر من هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل الأيام عند الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أعمال الحج الكبرى، فيه رمي جمرة العقبة، فيه الحلق أو التقصير، فيه نحر الهدايا تقربا إلى الله العلي الكبير، فيه طواف الإفاضة، فيه أعمال الحج الكبرى تتأتى بعد الوقوف بعرفة، إذ هي ركن جليل جدا عرفة، هذه الحج عرفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم يقدم الحجيج الهدايا لله رب العالمين، يحلقون ويقصرون، يتحللون التحلل الأصغر، فيحل لهم يومئذ كل شيء إلا النساء، يأخذون من أبشارهم ويقلمون أظافرهم لكي تكون التضحية بذلك جميعه لله رب العالمين، وهو بعينه ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في صحيح مسلم عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن أم سلمة رضوان الله عليها أمنا أم المؤمنين ترفعه، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أهل هلال العشر أو العشرة الأيام الأولى، إذا أهل هلال العشر وكان لأحدكم ذبح يريد أن يذبحه فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. هذا الحديث قيل لسفيان كما ذكر ذلك مسلم في الصحيح رحمة الله عليه،
قيل لسفيان إن بعضهم لا يرفعه، قال ولكني أرفعه، فبعضهم وقفه على أم سلمة وليس بصواب، والصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أهل هلال الحجة، يعني إذا أهل هلال العشر الأوائل، العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكان لأحدكم ذبح يريد أن يذبحه، وكان لأحدكم أضحية، وكان لأحدكم أضحية يريد أن يضحي بها لله رب العالمين، فليمسك عن شعره وبشره، فلا يقلم ظفرا ولا يأخذ شعرا، لا من إبط ولا من شارب ولا من رأس ولا عانة، لا بالموسى ولا بالنف ولا بالحرق ولا بالنورة، وهي حجر كلسي يطفأ بالماء يجعل على الشعر فيزيله، ولا بشيء من ذلك جميعه. أما من عناه شيء من ذلك فاضطر إلى أن يأخذ من شعره كأن أصابه جرح في رأسه يراد منه أن يخاط جرحه، فإنه لا حرج حينئذ أن يؤخذ من شعره بقدر. وكذلك من سقط ظفره أو أصابه شيء اضطر معه إلى إزالة ذلك فلا حرج عليه. والنهي هاهنا كما ترى في ظاهره منصرف إلى التحريم. من كان له ذبح، من أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. عن عمرو بن مسلم، وهو عمر بن مسلم أيضا الليثي المذكور في ذلك الموضع من صحيح مسلم في الروايات جمعا، فذكر مرة أنه عمر بن مسلم ومرة أنه عمرو بن مسلم، والصواب أنهما واحد، أنه قال كنا في الحمام في العشر الأول من شهر ذي الحجة قبيل عيد الأضحى أو قبيل الأضحى، فاطلع أناس هنالك، يعني أخذوا النورة ذلك المسحوق الذي يجعل على الشعر فيزيله، اطلع بعضهم يعني في الحمام، فقال قائل إن سعيد بن المسيب يكره ذلك، يعني يكره ذلك لمن كان مضحيا. قال فذهبت إلى سعيد بن المسيب رحمه الله فذكرت له، فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وغفل الناس عنه، وهي كلمة فارقة. فإذا كان الناس في ذلك الزمان المتقدم، وسعيد بن المسيب خير التابعين وأفضلهم علما، كما أن أويسا هو أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، هو أفضل التابعين حالا، فلا تعارض ولا تعارض إذا ما رأيت بعض أهل العلم يذكر أن أفضل التابعين أويس، وأحيانا يذكر غيرهم أن أفضل التابعين سعيد، لا حرج، هذا أفضلهم علما وهذا أفضلهم حالا. إذا كان الناس على زمان ابن المسيب رحمة الله عليه قد غفلوا عن بعض السنن، والعهد قريب، إذ إنه من أكابر التابعين، وهو أيضا صهر أبي هريرة، كانت بنت أبي هريرة تحته، فهو قريب عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما ذهب إليه هذا فقال له إن الناس يقولون، قال يا ابن أخي هذا حديث قد غفل عنه وغفل الناس عنه ونسي، والعهد قريب، فكيف بنا نحن؟ ولذلك عندما يذاع ويبث هذا الحديث وهو في صحيح مسلم عليه الرحمة بين المسلمين يستنكر بعضهم، فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. وأما الحكمة، هذا هو الحكم، فإن أهل العلم قالوا إن النهي هاهنا على أصله، فلا يصرف عن أصله إلا بدليل ولا دليل، والنهي للتحريم كما هو معلوم في أصله، وإذن لا يأخذن من ظفره ولا من شعره شيئا حتى يضحي، حتى يضحي ولو ضحى في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإنه يظل ممسكا عن شعره وظفره حتى يضحي لله رب العالمين. هذا على التحريم كما ترى. وبعضهم قال إن ذلك على سبيل الكراهة، وأما من فعل ذلك فلا فدية عليه لعدم ورود الدليل بالفدية عن من صنع شيئا من ذلك. إذن هذا على سبيل التحريم في ظاهر الأمر عند جمهور أهل العلم، والأمر على ظاهره. ثم ما الحكمة في ذلك؟ يقول أهل العلم، وذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه لما كان له ذبح يقدمه أضحية لله رب العالمين، فقد ناسب ذلك أن يمسك عن شعره وظفره حتى يزيل ذلك مع ذبح أضحيته لله رب العالمين، فيكون قد أتى بتمام التضحية. فهذا قول. وقال آخرون ليكون العتق من النار على حسب تمام الأعضاء، فيظل كذلك ومعه الأعضاء بتمامها حتى يعتق من النار. وهذا الوجه من وجوه الحكمة ليس هنالك. وبعضهم قال إنه لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك، إذ إن المحرم غير المفرد يقدم لله رب العالمين ما يقدم ذبحا لله رب العالمين، وكذلك من يسوق الهدي لله رب العالمين، فلما كان مشاركا للمحرم في نوع من أنواع النسك وهو الإمساك بالإحرام عن الظفر والشعر، فإنه ناسب أن يشاركه في ذلك لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك وهو الذبح لله رب العالمين أضحية وهديا. لما كان مشاركا للمحرم في بعض النسك ناسب أن يكون مشاركا للمحرم في هذا الأمر وهو الإمساك عن الشعر والظفر كما هو شأن المحرم فيما لا يخفى. فهذا وجه. وقال آخرون إنه تشمله أحكام المحرم، كما أن المحرم لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فكذلك من أراد أن يضحي لله رب العالمين. وليس بذلك هذا الوجه أيضا، لأنه لا يشارك المحرم في كثير من الأمور. وإذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي إذا أهل هلال الحج. ولكن من لم يكن مريبا للتضحية وأهل عليه هلال الحجة ثم أراد، فأخذ قبل إرادته شيئا من شعره وظفره فلا شيء عليه. الظاهر النص من كان له ذبح أو من أراد أن يضحي، فإذا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره، وهو لم يرد إلا بعد أن أهل هلال الحجة، فدخل عليه هلال الحجة أو الحجة على الكسر والفتح على سواء، كلتاهما فصيحتان جليلتان. فإذا أهل هلال الحجة عليه وهو غير مريد أضحية، فإنه إذا ما أخذ من ظفره ومن شعره فلا شيء عليه، وأما متى أراد فينبغي عليه الإمساك عن ذلك كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشمل هذا المضحي والمضحى عنه، أم يشمل ذلك المضحي وحده؟ هذا الإمساك عن الشعر والظفر يشمل المضحي والمضحى عنه أم يشمل المضحي وحده؟ الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم وخالف بعضه أن ذلك الإمساك عن الشعر والظفر إنما يشمل المضحي وحده. وأما الذين يشتركون في أضحية يجوز الاشتراك في مثلها، لأن الواحدة من الغنم تجزئ عن الواحد فقط، الواحدة من الغنم من الضأن والمعز تجزئ عن واحد فقط لا أكثر، وكذلك سبع البعير سبع البدنة وسبع البقرة، كل ذلك ما كان منه أسباعا يجزئ عن واحد فقط ملكا. وأما الاشتراك في الأجر فيشمل جما غفيرا وعددا كثيرا لا يحصيه إلا الله، لأن الاشتراك في الأضحية على لونين، الأول الاشتراك في الأضحية من حيث الملك، وذلك إنما يكون في واحدة من غنمة تقدم لله رب العالمين، أو من المعز تقدم لله رب العالمين ملكا، فلا يجوز التشريك في هذه بحال من الأحوال، أو التشريك يكون في البدنة في البعير أو في البقرة إلى سبع ملكا. وأما من حيث الاشتراك في المثوبة فالمرء يشرك معه في الثواب، ثواب الأضحية، من أراد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وآل بيته كبشين، يأتي بكبشين أملحين أقرنين، أحيانا موجوئين وأحيانا غير خصيين غير موجوئين. فأما الموجوء وأما الخصي فإنه يكون أطيب لحما، وأما الكامل الخلقة فهو بكمال خلقته محبوب أيضا عند التقديم قربانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بأحدهما عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل في ذلك آل محمد من كان حيا منهم ومن كان ميتا، كل ذلك من عظيم فضل الله رب العالمين. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يضحى عنه من يضحى عنه من آله بألا يأخذ من شعره ولا من ظفره، فهذا دليل كما ترى لمن قال إن المضحي وحده هو الذي يلزم بالنهي عن الأخذ من الشعر والظفر، وخالف في ذلك آخرون. والمشاركة في الثواب أيضا إلى جمع غفير لا يحصى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكبش الآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فالمشاركة في الثواب باب مفتوح لا يغلق ولا يرد، وإنما هو مفتوح على مصراعيه للمشاركة في الثواب. وأما المشاركة في الملك فإنه لا يكون إلا على هذا النحو، الواحدة من تلك الأغنام من الضأن أو من المعز لا تجزئ إلا عن واحد ملكا، ويشرك في الثواب من آل بيته وغير ذلك من أراد، أو السبع من البقرة أو السبع من البدنة لا يكون من حيث الملك مجزئا إلا عن واحد. وأما من حيث الثواب فالباب مفتوح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من كان له ذبح وأراد أن يذبحه، يعني من كان عنده حيوان له شروط الأضحية التي ينبغي أن تتوفر فيه، ويكون الحيوان خاليا من العيوب التي إذا ما وجد واحد منها فيما يقدم أضحية لا تكون الأضحية مجزئة حينئذ، بل لا تكون أضحية بحال، إذا ما أراد أن يذبحه فعليه أن يمسك من شعره ولا يأخذ شيئا من أظفاره، كما نهى عن الأخذ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا له من مظهر جليل تتوحد فيه الأمة بين من كان شاهدا للحج في الموسم من عامه ومن لم يقيض له الله رب العالمين أن يشهده، فإن الله رب العالمين جعل هذا الأمر بالاستطراق في الأمة على هذا النحو الجليل، على هذا النحو الذي لا يعرف إلا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يقدم الهدي هنالك ممسك عن شعره وظفره آخذا بما ينبغي على المحرم أن يأخذ به، ومن كانت له أضحية يذبحها في وقتها الذي ينبغي أن تذبح فيه، وذلك بعد صلاة العيد، أما إذا ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. وأما هنالك فإنهم في يوم العيد أيضا في اليوم العاشر يقدمون القرابين لله رب العالمين، وإنما سمي بأجل شيء فيه، وإنما سمي بيوم النحر لأن الحجيج أنحرون، والأناس الآخرون في الأمصار ومن أهل الآفاق يذبحون، هؤلاء يقدمون هديا لله رب العالمين، وهؤلاء يقدمون الأضاحية لله رب العالمين، وكل يريق الدم لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا له من مظهر تأتلف فيه الأمة، الأمة التي ينبغي أن تأتلف حتى تصير على قلب رجل واحد، لكي يعزها الله رب العالمين بإتلافها، ولكي يخرجها الله رب العالمين من الذل والمذلة بسبب اختلافها. نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا جميعا هذا العام وكل عام على صعيد عرفات. هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. إذا قال للأمر الذي يريده كن فإنه يكون. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العمل الصالح في العشر الأول من شهر ذي الحجة. والعرب يسمون الشيء بنظيره أحيانا وبمجاوره أحيانا، ويأخذون بالتغليظ عند الإطلاق أحيانا، فيسمون التسع الأول من شهر ذي الحجة عشرة، ولا حرج، فهذه إطلاقاتهم. وعند الإطلاق ينبغي أن يحترز حتى لا يدخل فيما أطلق ما ليس منه، وإنما هو مقيد بسوى الدليل، يعني بالدليل الظاهر في الإطلاق. ومن العمل الصالح بلا خلاف الصيام، بل هو من أجل الأعمال ومن أعظمها أجرا عند الله رب العالمين، حتى إن الله جلت قدرته جعل من صام في سبيله جلت قدرته يوما، جعل هذا الوجه وجه الصائم بعيدا عن النار 70 خريفا، فجعل بينه وبين النار خندقا، وهذا الخندق 70 خريفا، أي يسير فيه السائر 70 عاما، أو خندقا كما بين الأرض والسماء. دلني على عمل يدخلني الجنة، إذ فاتني ما فاتني من الشهادة في سبيل الله رب العالمين، كما طلب أبو أمامة رضوان الله عليه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ وجه سرية فسلموا وغنموا، وكانوا قد طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالشهادة مرة ومرة ومرة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. والقاعدة عند العلماء رحمة الله عليهم، عندما ظاهره الاختلاف من النصوص، أي يبدو عدم التوافق بين النصين ظاهرا لا حقيقة، وهذا الاختلاف بين الحديثين يزول عند الناظرين من أهل العلم الأثبات، حيث يجدون ما يمكن التوفيق به، أو ينظرون فيما يسمى بالنسخ، فإذا بأحد النصين قد سبق صاحبه، وحينئذ يأتي المسبوق هكذا منسوخا، وأما يأتي المسبوق ناسخا لما سبق، أو يحاولون على قدر ما يستطيعون بمزيد التأمل في النص أن يزيلوا الخلاف، إذ لا تعارض هنالك يستوجب الترجيح بحال، أو يتوقفون حينئذ. وهذا هو ما يعمله العلماء عليهم الرحمة عندما ظاهره الاختلاف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام أحمد وفي السنن أن حفصة رضوان الله عليها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع 3 قط، أو قالت ثلاثة لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم قط: صوم عاشوراء وصوم العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، وصوم الاثنين والخميس. وهذا الحديث قد اختلف على من رواه. وأيضا أخرج أبو داود والنسائي وهو أيضا عند أحمد وعند البيهقي في السنن جميعهم عن هنيدة بن خالد قيل له صحبة، وكان ربيب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عن هنيدة بن خالد عن امرأته أنها سمعت أم المؤمنين، هي أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليه، قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم يوم عاشوراء والعشر، العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي رواية هنيدة عن امرأته عن أم سلمة رضوان الله عليها تفصيل بتحديد: وتسع ذي الحجة، هكذا وتسع ذي الحجة. عند حفصة أتت بالتغليب فقالت: والعشر، عشر ذي الحجة، تعني قالت: يصوم العشر عشر ذي الحجة. وإن اختلف على من روى هذا الحديث. وأما حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن أم سلمة عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد وعند البيهقي جميعهم عن هنيدة رضي الله عنه ما دامت له صحبة، ونسأل الله أن يرضى عنه وإن لم تكن له صحبة، وعن الصحابة أجمعين عن أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة، يصوم تسعة ذي الحجة، وكان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين في الشهر والخميس، والخميس الذي يليه، وفي رواية أول اثنين من الشهر وخميسين، يعني والخميس الذي يلي الاثنين والخميس الذي يليه. وهذا حديث صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضوان الله عليها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما العشر قط. وفي رواية: يصوم من العشر قط. هذا حديث صحيح، بل صحيح صحيح، إذ هو في صحيح مسلم عليه الرحمة. ما العمل؟ قد جاءنا الآن حديثان يتعارضان ظاهرا، في أحدهما أنه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم العشر، وفي رواية: يصوم من العشر قط. ما رأيت، هكذا ما رأيت، وهي رؤية العلم لا رؤية البصر. أولا: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فهذا علمها رضوان الله عليها. ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي، ومعلوم أيضا أن من كان عنده مزيد علم هو مقدم على من لا علم عنده، يعني في الموضع المذكور. وحفصة قد أخبرت، وهذا وجه من وجوه الجمع ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه، حفصة أخبرت رضوان الله عليها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة أخبرت رضوان الله عليها عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة ذي الحجة، وعائشة نفت. فالمثبت مقدم على النافي، ومن عنده مزيد علم مقدم على من لا علم عنده، يعني في المسألة المذكورة. إذن فالمصير إلى هذا الأمر. وأما إذاعة حديث عائشة رضوان الله عليها في الأمة على أنه لا معارض له يجمع بينه وبين معارضه، فهو سد لباب من أبواب الخير أمام المسلمين المساكين من أمثالنا، وهو لا يجوز. وإنما مسالك أهل العلم في الجمع، وهذه مسالكهم. لذلك قال النووي الإمام رحمة الله عليه في شرحه على مسلم عند ذكر حديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أو يصوم من العشر قط، عند شرحه لهذا الحديث بروايتيه قال: ولا يكره بل يستحب جدا أن تصام هذه الأيام، فإن الصوم من أفضل الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فالصيام في هذه الأيام مطلوب جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل في حديث حفصة وإن اختلف على راويه، وأيضا كما في حديث لم يختلف على راويه بل هو صحيح وله طرق، وهذا الحديث مروي في هذه الدواوين التي ذكرت من دواوين السنة عند أبي داود وعند النسائي وعند أحمد وعند البيهقي، كلهم بإسناد صحيح عن هليدة بن خالد عن امرأته عن أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يضع هذه الثلاث، كان لا يضع صوم يوم عاشوراء ولا صيام التسع، التسع الأول من شهر ذي الحجة، وأيضا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين الأول من كل شهر والخميس، والخميس الذي يلي الخميس، قال والخميس الذي يليه، وفي رواية وخميسين. وإذا فهذا التعارض الظاهر كما ترى يمكن أن يزول مباشرة إذا ما نظر أهل العلم في الحديثين المتعارضين. من كان عنده مزيد علم فهو مقدم على من لا علم عنده، وقد أخبرت كل بعلمها رضوان الله على أمهات المؤمنين جمع جمعاوات رضوان الله عليهم، فأي شيء هنالك، إنما أخبرت أنها لم تره كذلك، فيحتمل أنه لم يصومهن لمرض أو لسفر أو لجهاد أو لعارض عرض مما يعرض للناس في الأرض، وأخبرت غيرها عما علمت، فهذا الذي أخبر عنده مزيد علم فهو مقدم، فلا حرج حينئذ. وشيء آخر، يقول بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه: إنما أخبرت عائشة رضوان الله عليها أنه لم يكن يتمهن صوما، فلم أره صائما العشر قط. هذا الجمع يستقيم مع هذه الرواية، ولكن ما العمل مع الرواية الأخرى؟ لم يكن يصوم من العشر، إذن كان يفطر بعض العشر على هذه الرواية ويصوم بعضه، لو أردت الجمع لا يستقيم. وإذا فإن الحديثين إذا ما تعارضا فالجمع بينهما أولى، وهذه أخبرت بعلمها وهذه أخبرت بعلمها، وحينئذ لا بد أن يصار إلى من عنده مزيد علم. وأما حمل الناس على الإفطار، من لم يرد أن يصوم فشأنه، ولكن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه من المسلمين، فإن من صام إنما يصوم بعلم وعلى علم ومعه الدليل. وأما من أراد أن يفطر فشأنه، وأما من أراد أن يفطر الناس فأي دليل لديه؟ إن قال حديث عائشة نقول: وما تصنع في حديث أم سلمة وفي حديث حفصة أيضا، وحديث أم سلمة صحيح صحيح، ما تفعل فيه؟ إذن العمل هو الأخذ بمسالك أهل العلم، وهو الجمع بين النصين، والجمع كما ترى يسير يسير. إذن علينا عباد الله أن نجتهد في العمل الصالح، وأن نكف شرور أنفسنا عن أنفسنا حتى لا نظلمها، وعن الناس وعن المسلمين، وأن نحاول جاهدين أن نترفق وأن نأخذ بالحلم والأناة. فأخيرا، إذا كان الأمر قد وصل إلى الحد الذي يقال فيه هنالك أخطاء ونرفض الحزبية، فأي شيء يراد بعد هذا؟ هنالك أخطاء تصحح ونرفض الحزبية إذ هي من عمل الجاهلية، هكذا بوضوح، فماذا يراد أكثر من هذا؟ لن يراد أكثر من هذا إلا عندما يراد التعنت، وإنما فلننظر وسنرى خيرا إن شاء الله رب العالمين بالبعد عن الحزبية ظاهرا وباطنا، والاستقامة على الجادة والعودة إلى الأصل، وأقوام لم يخرجوا عنه أصلا. فإذا لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا لا تكن عونا للشيطان على أخيه. تمهل، تريف، تروى، انظر إلى الأمور بتؤدة، اجعل حظ النفس تحت القدم، انظر إلى الأمام واسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين. في هذه الأيام العظيمة ينبغي أن نخرج من حظ أنفسنا، وأن نسأل الله ألا يذيقنا طعمها أبدا، وأن يعيدنا إلى صراطه المستقيم، وأن يرد المسلمين جميعا إلى سبيل الله رب العالمين. وأولو الفضل من أهل العلم الذين يدلون الناس على الخير ويحرصون عليه، حتى إن أخطأ الواحد مرة فلا بد من أن تقال العثرة، لأنه لم يعلم شيء من ذلك عنه قبله، فلا بد من أن تلتمس المغفرة وأن تقال العثرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا: من كان مؤمنا، من كان مسلما، من كان موحدا، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هذا أمر، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وهل هيئة هي أعلى من هيئة العلم؟ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ونسأل الله رب العالمين أن يخرجنا من التعنت والعنت، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يوفقنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح، إلى العمل الصالح، وإلى العلم النافع في هذه الأيام العشر، وأن يتقبل منا ذلك برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجعلنا في هذه العشر ممن يعتقهم الله رب العالمين من النار، وأن يكتب لنا في هذه الأيام البراءة من النار، وأن يعصمنا جميعا من الزلل والخطأ المفضي إلى النار. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحصن فروج المسلمين. اللهم حصن فروج المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم آمن روعات المسلمين، واحفظ الحديد جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الحديد جميعهم يا رب العالمين بقدرتك، بحولك وطولك، برحمتك وكرمك، وردهم إلى أوطانهم سالمين مغفورا لهم يا أكرم الأكرمين، وألحقنا بهم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرص.